عين الغوي الرجيم يا أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام سادتنا مشايخنا في أدلة الاحتياط طبعاً في الشبهة الحكومية تحريمية وفي القول الثاني اللي هو قول الإخباري اللي قال بأن الشبهة الحكومية التحريمية مجرى للاحتياط قلنا هؤلاء لهم أدلة وقفنا على دليلهم الأول اللي هو الآيات وجئنا إلى دليلهم الثاني اللي هو الروايات قلنا الروايات على طوائف بالأمس وقفنا مع الطائفة الأولى اللي هي تتحدث عن حالة عدم العلم ذكرنا روايتين حق الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا فيما لا يعلمون تحدثنا عن ذلك القاضي الذي قضى بالحق وهو لا يعلم فأمر الله به إلى النار هذا واضح جئنا للطائفة الثانية الطائفة الثانية طبعا اشتملت على كم من هائل وشيخ كراف من الروايات بالأمس احنا قرينا هاي الروايات واحد وبينا كيفية الاستدلال بها وكان شعار هاي الروايات الوقوف والوقوف لازمه الاحتياط ثم الشيخ قدس الله نفسه الزكية أشار إلى إشكالين أوردا على هذه الطائفة وقام بدفع هذين الإشكالين وهذا كله واضح الآن الشيخ لحد الآن هو ناقش هذه الروايات لا اليوم راح يبدي يناقش هذه الروايات تحت عنوان والجواب أنا أريد أسجل ملاحظة فنية على كلام الشيخ ها هنا قبل أن أخوض ولأجل هذه الملاحظة الفنية إحنا شوية ما راح تتوضح عندنا الأمور شنو الملاحظة الفنية؟ شوف من إجى الشيخ هاي الملاحظة الفنية شكرا من إجى الشيخ وتحدث عن أدلة الأصولي القائل الأصولي القائل بالبراءة هم استدل بالقرآن بالروايات بالإجماع بالعقل من إجى للروايات شنو ميزة عرضة للروايات روايات البراءة كان يذكر الرواية ويذكر كيفية الاستدلال ويذكر المناقشة فحينما يستوفي الرواية يتحول إلى رواية أخرى أحسنتم يا شيخ
بالتفصيل
ها بالتالي كان يبحث الرواية بحثا تفصيليا قبل أن يغادرها إلى غيرها ولهذا إحنا صرنا مأنوسين بتلك الروايات ومناقشات تلك الرواية هنا شنو اللي سوى سيدنا المصنف هنا ذكر الروايات دفعة واحدة ثم بعد ذلك سيأتي ويناقش لهذا في المناقشة مثلا من يجاوب الجواب الكذا يقول كما ورد في رواية كذا فإحنا نضطر ونرجع إلى تلك الرواية وهذا ليس بمناسب هسه لعلك تقول شيخ كرام تقول يا الشيخ هنا حقه ليش لان هنا الروايات كلش هواي مو شيخنا فإذا أراد أن يناقش كل رواية رواية على حده
هذا كتاب مستقل.
ها يراد له ما شاء الله يراد داوم الخميس والجمعة حتى فضلا عن الأربعاء. وهذا مستحيل عادة. واضح إن شاء الله. خب أنا هم راح أجاوب عن إشكالك هذا. أقول هو شنو جابر الشيخ؟ خب من كل طائفة ياخذ له فد روايتين ثلاثة ويناقش تلك الروايات تفصيلا. بالتالي مو المهم أنا أقول هذا يفيدنا المطلب، مو المهم إحنا ننظر إلى الجنب الكمية، المهم أنت إحنا هذا كتاب اللي نتعلم منه شلون نأخذ الرواية، شلون نبين كيفية الاستدلال بها، شلون نناقش تلك الرواية. واضح هذا الكلام إن شاء الله. عموما هاي الملاحظة الفنية اللي أنا وددت أن أسجلها على الشيخ قدس الله نفسه. تعال للبحث الآن. هسه أبوي يسولف لي إحنا عندنا كم هائل من الروايات، وهاي الروايات الطابع الغالب فيها أنها تتحدث عن الوقوف في الشبهات، مو جيد. هاي شلون إحنا نناقش فيها؟ التفتوا الشيخ هذا ترى الكلام ممتاز، لكن قلت إجمال المطلب هو اللي ضيع القيمة لعله العلمية لهذا المطلب. الشيخ يقول يابا إحنا هاي الروايات على قسمين، روايات نستفيد منها وجوب الاحتياط، هذا التقسيم الأول. ترى أذكر تشقيقات كثيرة تقبلها. روايات هاي الكم من الروايات على قسمين، بعضها نستفيد منها وجوب الاحتياط، وبعضها الآخر نستفيد منها. أحسنتم يا شيخ، استحباب الاحتياط. خليني أذكر مثال بمثال. مثال وجوب الاحتياط، طبعا هن أغلبهن يدلن على وجوب الاحتياط، كما في قول الإمام الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بينما عند طائفة أخرى من الروايات الدل على مو على وجوب الاحتياط، وإنما على استحباب الاحتياط. راح أذكر نموذجين. طبعا روايات الوجوب كثيرة مقبولة ابن حنظلة، فأرجوه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف على الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. بعد صحيح الجميل ابن دراج، وهكذا رواية حمزة، رواية جابر اللي مرة لرجعوا له، اللي يأمر الإمام بوجوب التوقف والتوقف ووجوب الرد إليه، مو هاي روايات دلت على وجوب. شيخنا قاعد نفرز شيخ محمد، مطانا كم هائل من الروايات، فنريد نجاوب عليهم. بدينا نفرز، فرزناهن إلى قسمين، روايات دالة على وجوب الاحتياط ذكرت نماذجا لها، وروايات دالة على. أذكر لكم هم روايتين كنموذج. أورعوا مثلا قول الإمام عليه السلام، أورعوا الناس من وقف عند الشبهة، وبالتالي الوقوف على الشبهة من عبر عنا الإمام بالأورعية ها بعد ما نستفيد منه الوجود. نعم هذا الوقوف عند الشبهة يدلل على علو إيمانك أنت وكبر تدينك، ليس كذلك؟ بعد رواية ثانية أوضح، قول الإمام اللي لطالما كررناه، أخوك دينك فاحتاط لدينك. هسا أنت لو وقفت عند هذا الحد راح تقول لي احتط، هاي ظاهرة في الوجوه. أقول لا، هم مرات يدلسون علينا ما يكملون الرواية. شو يقول الإمام؟ بما شئت أحسنتم، أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، هاي بما شئت لا تدل على الإلزام. بل تدل على الترخيص. ولهذا قال الاحتياط بحسب ما شئت وما تراه مناسبا. إذن احنا راح نفرزن ذلك الكم من الروايات، راح نقسم اولا الى قسمين، روايات داله على وجوب الاحتياط وروايات داله على استحباب الاحتياط. شيخ طلال طيح لروايات استحباب الاحتياط، شلون وروايات استحباب الاحتياط لا ينتفع منها الاخباري؟ لماذا؟ لان الاخباري لا يقول باستحباب الاحتياط وانما يقول بالوجوب. فبالتالي اخرجت من كيسك يا اخباري ذلك، تعال لعلم الوجوب احسنتم. هنا راح نحط رحالنا، كلام الشيخ حيدر واضح، تعال تعال حط رحالك هنا في هذا المطلب. روايات الوجوب راح اقول هي لا تتحدث عن امر مولوي، وانما تتحدث عن حكم ارشادي. شلون؟ تعال ارجو ان تلتفت الى ما، واذا كانت تتحدث كمل وياي حتى ترجع لي، واذا كان لسانها مو لسان المولويه وانما لسان الارشاديه، ينتفع شيخنا الاخباري منها او لا ينتفع؟ جواب لا. ليش لا ينتفع شيخنا؟ لان الاخباري يتحدث عن وجوب الاحتياط وجوبا مولويا وليس وجوبا ارشاديا. لهذا انت تقدر تلخص جواب الشيخ بهذه الطريقه قبل ان نخوض في تفاصيل. اقول الروايات الداله على الاحتياط لا يخلو امرها اما ان تكون داله على استحبابه، وهذه شيخنا خارج عن محل كلامنا، لان الاخباري لا يقول باستحباب الاحتياط وانما يقول بوجوبه. واما ان تكون شيخنا لا 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 قبلها، واما ان تكون داله على وجوب الاحتياط، وتلك الداله على وجوب الاحتياط حتى ينتفع منها الاخباري ينبغي ان نحمل وجوب الاحتياط على المولويه. ومع الاسف الروايات الداله على الوجوب ليس ذلك من قبيل المولويه، انما هو من قبيل شيخنا. وإذا كانت إرشادية تنفع هالشيخ كامل الأخبار أو لا تنفعه؟ حس أنت شو تريد مني حتى لا يعترض المعترضون؟ شو تريد مني شيخ؟ أن أثبت لك بأن هذه الروايات محمولة على الإرشادية. واحد ترى بحث جدا ممتاز، وشوية عبارة الشيخ هي اللي خلته يضيع علينا. واحد، بالتالي كيف أثبت الإرشادي؟ واحد، اثنين، وما هي موارد هذا الحكم الإرشادي؟ إرشاد إلى ماذا؟ بعبارة أنا قبل أن أثبت الإرشادية راح ألتزم بتصنيف المصنف وبترتيب المصنف، فراح أجاوب عن السؤال الثاني شيخ طلال قبل الجواب عن السؤال الأول. قرر لي السؤالين. السؤال الأول، ما هي موارد الإرشادية التي تحدثت عنها الرواية؟ واحد. وثانيا، ودعوة الإرشادية تحتاج، وهذا أسأل بي شيخ بلال، ودعوة الإرشادية تحتاج إلى دليل. ليه؟ لأن الأصل في الأوامر والنواهي فكيف نثبت أن كلام الإمام في هذه الروايات محمول؟ إن شاء الله الحكي واضح. تعال أما موارد الإرشاد، شوفوا سعادتنا مشايخنا الروايات تتحدث عن ملازمة عقلية. التفتوا، احنا احنا احيانا كثيره ما نميز بين الارشاديه وبين الروايات، تتحدث عن ملازمه عقليه بين المضيف الشبهة وبين الوقوع في الهلكة. تريد تقول الروايات العقل يحكم أنه كلما مضيت في الشبهة، مضيت يعني سرت، كلما مضيت في الشبهة وقعت في الهلكة. وهذه الملازمة ليست من ابتكاراتي ما شاء الله الشارع، بل هذه الملازمة حكم بها العقل قبل أن يحكم بها الشرع. فبعد إذا جاء الشرع ساعدني رحمة الله على والدي، هاي أمارة الإرشادية، إذا جاء الشرع وقال الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، كان دوره دور التأسيس كما أسس لنا وجوب الصلاة في قوله تعالى أقم الصلاة، لو كان دوره دور التأكيد كما قال الله عز وجل أطيعوا الله والرسول، وكما قال الطبيب شيخنا لا تأكل الباكر، فإن قول الله عز وجل أطيعوا الله وقول الطبيب شيخنا لا تأكل الباكر إرشاد، إرشاد إلى حكم عقل، والثاني إرشاد إلى حكم وضعي. هاي المؤمن يكثر ويدور ما أدري صودا وسفن وما أدري شنو حبوب قولون على شنو، مو القرآن الرواية تقول لك قف عند الباشي كلام واضح إن شاء الله واضح، هذا تعال للبحث. إذن العقل يتحدث عن وجودي بين المضي في الشبهة وبين الوقوع في الهلكة. عندما جاء الشرع لم يكن دوره دور التأسيس، وإنما كان دوره دور التأكيد. زين هاي الملازمة العقلية، ترى بهذا أنا أثبتت الإرشادية فأجبت عن السؤال الآخر، لكن لا بأس أعود إليه مرة أخرى. الآن اسألني، قلني ما هي موارده أو تطبيقاته هذه الملازمة العقلية؟ احسب وياي أرجوك. أولاً، ثانياً، ثالثاً. أولاً، هناك ملازمة بين الشبهة وبين الهلكة بمعنى العقاب الأخروي، وهذا وين موارده؟ خليني أقول لكم، إذا كان هنا، إذا كان لديك علم الإجمال واحد بأن الصلاة إما صلاة العيد إما واجبة وإما مستحبة، أو بأن هذا السائل إما حرام وإما مباح، فتعلم إجمالا لو بنجاسة أحد هذين الإناءين، لو بأن صلاة العيد قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، فالعقل ماذا يقول لك؟ ها شيخنا، هذا موارد العلم الإجمالي العقلي، ماذا يقول لك؟ ها؟ اترك في مثال الإناءين وافعل في مثال السبب. فالشارع عندما قال لي قف عند الشبهة لأجل وجود هذه الملازمة شيخنا العقلية بين هذه الشبهة وبين الوقوع في الهلكة اللي هي هذه المرة بمعنى العقاب الأخروي، أو في موارد الشبهة لكن شوكل قبل الفهم، أو في الأمور الجسيمة الخطيرة كالأموال والدماء والفروج، العقل قبل الشرعي. سمعني شيخنا، يحكم بوجوب التوقف. فإذا جاء قول الشارعي بالوقوف سيكون ذلك القول الشرعي بالتوقف إرشاد إلى تلك الملازمة، هذا المورد الأول، أو لا، وهذا كله راح أخذه من روايات العلم، أو لا الملازمة العقلية وين بين الشبهة وبين الأمور الاعتقادية كأصول الدين. إحنا أيضا العقل يقول لي أنت في أصول الدين وفي أمورك الاعتقادية لا تعول على الشكوك والظنون، وإنما عول على الأحكام العقلية القطعية. هذا ترى كله موجود في كلمات الإمام اللي قريناها بالأمس. ثالثا، أو لا الإمام في هذه الروايات أراد أن يرشدنا لا إلى العقاب الأخروي كما في المورد الأول، ولا إلى الأمور الاعتقادية، وأنه لا ينبغي التعويل فيها على مجرد الشكوك والظنون، بل أراد أن يرشدنا إلى فساد ذلك المبنى اللي يعول فيه على الرأي وعلى الأحكام العقلية الظنية كما في بعض الروايات، وبالأمس أنا أشرت إلى بعضها. إذن كل تلك الروايات كان دور الشرع فيها دورا، سمعني، إرشاديا، لو إرشاد إلى أن بعض الشبهات قد تؤدي بك إلى العقاب الأخروي كما في موارد العلم الإجمالي، وكما في موارد الشبهات قبل الفحص، وكما في تلك الأمور الخطيرة، وهذه يختلف أو نختلف فيها مع الإخبار أم نتفق فيها معه. جواب: نتفق فيها معه. ثانيا، أو الشارع أراد أن ينهانا عن التعويل على الظنون والشكوك في الأمور الاعتقادية. ثالثا، أو أراد الشارع، طبعا أنا قلت ينهانا إرشادا، أو أراد الشارع أن يرشدنا إلى حكم العقل القطعي بعدم جواز التعويل على الأحكام العقلية الظنية التي نعمل فيها آراءنا. واضح إن شاء الله؟ هذه موارد، أسمع من الأخوة، ثلاثة كان دور العقل فيها دور الإرشاد إلى تلك الملازمة العقلية بين المضي في الشبهة وبين الوقوع في التهلكة. أسمع، في التهلكة، أو دلت على الاستحباب والاستحباب خارج عن محل. أقول حتى أستمع لجناب الشيخ، هذا الكلام واضح؟
واضح
بل جناب الشيخ.
الشيخ ليش؟ جناب الشيخ كون الإرشاد إلى حكم العقل بوجود دفع الضرر المحتمل، عندنا حكم عقلي ووجوب دفع الضرر المحتمل، فمش راح يرشد إلي ليش جنبه.
سمعت جناب الشيخ، هذا أنتم جابون الشيخ، الشيخ محمد يقول يا بخب احنا كما ارشدنا العقل الى هذه المذكورات اعتقادات مو وملازمات وقياسات، فكن يرشدنا الى حكم اخر اللي هو حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، وهذا الحكم العقلي وين راح يودينا؟ الى الاحتياط. واضح ان شاء الله؟ هذا يرد عليه اولا ثانيا ثالثا. اما اولا فالشيخ لطالما كرر، شنو كان يقول؟ ان ثبت مثل هذا الحكم العقلي، بالتالي هو يشكك في وجود هذا الحكم العقلي. وثانيا وحتى لو سلمنا بثبوت هذا الحكم العقلي، انت نفس كلامك تقول هذه الاوامر ارشاد الى ذلك الحكم العقلي، بالتالي حتى لو سلمنا بهذا الحكم العقلي وسلمنا بانه ينتهي بنا الى الاحتياط، وسلمنا بوجود مرشدات اليه، اقول هذا راح ينتهي بنا إلى أن وجوب الاحتياط وجوب عقلي، وأن الشارع كان دوره دور الإرشاد، وهذا يريده الإخباري جواب لا هو شريك من الروايات أن يثبت أن وجوب الاحتياط وجوب شرعي، وعلى قولك هذا راح أقصى ما نستفيد الوجوب العقلي والشرع مجرد مرشد، هذا ثانيا. وثالثا ما ادري رابعا ورابعا او ثالثا ثالثا اقول احنا الشيخ كرر هذا في روايات البراءة، كان يقول حتى لو سلمنا بوجود هذا الحكم العقلي اللي هو وجوب دفع الضرر المحتمل، وبوقتها من سوى مقارنة بين حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ووجوب دفع الضرر المحتمل، المستشكل كان يريد يجعل وجوب دفع الضرر المحتمل وارد على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، قال لا القاعدتان متنافيتان. ليش؟ لأن موضوع الأولى عدم البيان، وموضوع الثانية ها الشك في العقاب، فهما حكمان عقليان مختلفان. بل هذا اللي سميناه ترقب، قال بل القاعدة الأولى اللي هي قبح العقاب بلا بيان واردة على القاعدة الثانية. شلون؟ القاعدة الأولى تقول حيث لا بيان فلا عقاب، والقاعدة يجب دفع الضرر تقول كون أكو شك محتمل أكو عقاب محتمل، وببركة القاعدة الأولى إحنا نفينا وجوده مثل هذا العقاب. واضح جناب الشيخ؟ واضح ما أقول سادتنا مشايخنا؟ إذن حتى أطبق عبارة ترى المطلب ما خلص. إذن هاي الروايات الكثيرة المتكاثرة، مرات الشيخ يخوفك بالكثرة حتى انت تقول ما معقولة كل هاي الروايات ما تفيد وجوب الاحتياط، قلنا لو دالة على استحباب الاحتياط وهاي ما تفيد الاخبار، ولو دالة على الوجوب لكنه للأسف ليس وجوبا مولويا وإنما هو وجوب، وعلى التقديرين فهذه الروايات ليست نافعة لك أيها الأخبار أبدا. بل
ما نقول الشارية إلا أن يكون العقل حاكم
فيها. جيد ممتاز صحيح.
العقل حاكم فيها.
بل يمكن يعني ولا حكم العقل.
نسلم بأن القاعدة
عقلية. مو إحنا قلنا هم عركتهم وين؟ شيخ حيدر هم يتعارفون، ترى هذا مهم. هذا انت كنت تستأنس بالمصطلحات الاصوليه، العركة وين؟ في القاعدة العقلية، القاعدة العملية. القاعدة العملية الأولية، لو في القاعدة العملية الثانوية اللي هي القاعدة الشرعية، وين عبتتهم شيء؟
خلاف الشرعية.
لا، مو هو شوف الأخبار شي يدعي شيء، يدعي هذا أن الشارع، ولهذا جاء بهذه الروايات والآيات. وإلا لا يعقل يا شيخ أنت تؤمن بالاحتياط العقلي وتستدل عليه بالآيات والروايات، وين العركة شيخنا شيخ حيدر؟ الإخبار يدعي أن الشرع في الشبهة الحكمية، سمعني شيخنا، التحريمية يحكم بوجوب الاحتياط، بالتالي وجوب الاحتياط اللي قال به أحسنتم اللي قال به الإخباري ليس وجوبا عقليا وإنما هو وجوب شرعي. إحنا شو نقول؟ أنا راح أتنزل وي كلامك جناب الشيخ، أقول العقل حكم بوجوب الاحتياط. هاي ترى المشكلة واجهة السيد الشهيد عندما قال بحق الطاعة، بحق الطاعة هو شنو قاعدة العقلية؟ وجوب الاحتياط، لكنه من اجى للقاعدة ها والحكم العقلي في طول الحكم الشرعي. انت شو وقت توصل للحكم العقلي؟ إذا لم تجد حكما شرعيا، بالتالي الحكم العقلي معلق
على عدم،
ما شاء الله، على عدم وجود حكم شرعي. من إجينا للحكم الشرعي أراد الإخباري أن يثبت لنا كذلك أن وجوب الاحتياطي وجوب شرعي. إحنا جاوبنا هذا، إيش قلنا له؟ قلنا له إحنا نسلم معك بوجود ملازمة عقلي، يعني بوجود حكم عقلي بالاحتياط، لكن الشارع جاء ليرشد فقط وفقط إلى ذلك. لو أن الأخبار الشيخ حيدر قال بمقالتي هذه وقال أن الشارع لا يؤسس لذلك الحكم العقلي وإنما يؤكد لكان كلامه
بس الشارع راح يقول براءة وعندنا رواية ترشد
للاعتبار. مو احنا قلنا، مو احنا هذا تدري شو وقت يقع التعارض؟ لو كان في عرض واحد، شو في عرض واحد؟ يعني لا 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 لا، يعني لو كان الحكم العقلي في عرض الحكم الشرعي، نعم راح يقع التنافي بين حكم العقلي بوجوب الاحتياط وحكم الشرع بالبراءة. لكن حيث أنهما
الشيطان،
الشارع جاءتنا نصوص بالبراءة. لا هذا جيد، مو الشارع، الشارع أسس للبراءة لكنه أرشد لل شوفوا سادتنا مشايخنا، أكو مطلب إحنا قلنا للأخوة بخدمتهم، التعارض إنما يكون بين حكمين شرعيين مولوية. هذا اللي يغيب عنا كثيرا، لا يكون التعارض بين الأحكام الإرشادية. ليش؟ لأن الأحكام الإرشادية ليست مؤسسة حتى يتنافى هذا التأسيس مع هذا التأسيس دائما وأبدا. هاي القاعدة كون تحفظ، التعارض إنما يكون في الأحكام الشرعية المولوية، ولا يقع التعارض بين إرشاديين أو بين إرشادي ومولوي.
والجواب أن بعض هذه الأخبار مختص بما إذا كان المضي في الشبهة،
المضي يعني السير في الشبهة،
اتحاما في الهلكة.
شوفوا الشيخ اتحام في الهلكة، يعني كان هذه الروايات إذا كانت هناك ملازمة بين المضي في الشبهة والوقوع في الهلكة راح يبينها. وبل
ولا يكون ذلك
بل
إلا ما عدم معذورية الفاعل.
شو وقت لا يعذر الفاعل؟ إذا كان هناك علم إجمالي أو كانت هناك شبهة وارتكبها قبل الفحص. بل
يجي القدرة على إزالة الشبهة
بالرجوع إلى الشارع
بالرجوع إلى الإمام عليه السلام أول الطرق المنصوبة منه عليه السلام كما هو ظاهر المقبولة
مقبولة يا مقبولة مقبولة ليه؟ لأن المقبولة قال فيه فإن كان ذلك يعني لم تجد مرجحاً فأرجعه إلى أن
وموثقة حمزة بن الطيار ورواية جابر
أي اللي يأمر بها الإمام موثقة حمزة ورواية جابر اللي يأمر بها الإمام بوجوب الرد إليهم عليهم السلام التوقف والرد إليهم بل
ورواية المسمعي
بل
وبعضها ورد مقام النهي عن ذلك
النهي عن ذلك يعني عن المضيف الشبهة بل
الاتكال في الأمور العملية
هذا
في
الأمور
لا,
لا 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 الأمور بال العقلية بل بل
في الأمور العملية
بل
على الاستنباطات العقلية
بل
الظنية
ها بالتالي هذا وين دينها قاعد عن القياس وجماعة القياس بل
أو لكون المسألة من الاعتقاديات
أو لكون المسألة من أصول الدين هاي موارد ثلاثة بل
صفات الله تعالى
بل
ورسوله والأئمة
بل
صلوات الله عليهم
بل
كما يظهر من قوله عليه السلام
بل
في رواية زرارة
هاي احنا أشرناها قبل بل
لو أن العباد لا جهلوا
بل
وقفوا ولم يجحدوا
وقفوا شنو يريد الإمام يعني يقول لك أنت لا تعول في هذه الأمور على الحكم العقلي الظني بل
لم يكفروا
بل
وتوقف في هذه المقامات واجب
بل
وبعضها ظاهر في الاستحباب
وبعضها ظاهر في بعض هذه الروايات في الاستحباب بل
مثل قوله عليه السلام
أورع الناس بل
أورع الناس من وقف عند الشبه
بل
وقوله عليه السلام
بل
لا ورع كالوقوف عند الشبه
لا ورع أفضل هذا
من الوقوف
من هذا اسم ان لا نافية للجنس هاي مو
لا ورع
لا ورع افضل تقدير من الوقوف عند الشبهة بل
وقول امير المؤمنين عليه السلام بل من ترك ما اشتبه عليه من الافل
بل
وهو لما استبان له
وهو لما استبان له بل
اترك
ها شنو هاي يعني يقول هذا اللي يتوقف في المكروهات والمشتبهات بطريق أولى سمعني بطريق أولى يتوقف في المحرمات اللي بينت الأمور المشتبهة انت لا وقفت بها طريق أولى تقف في الأمور المبينة المحرمة بل
والمعاصي حمى الله
بل
فمن يرتح حولها
شنو هاي المعاصي حمى الله هاي روايات لها جنب أخلاقية شايفين مرات يكتبون لك لوحة يحذروك من أن الشارع فيه حفريات مو أو هناك هسه بجبهات القتال خلون فد علامة على الدار بأن هذه الدار مفخخة أو هذه المنطقة لا تدخل فيها لأن الإمام يشبه المعاصي بالحمى بالمكان المسيج المعلم اللي هو انت لا تقترب منه لا تقترب منه خوفا ها من ان انت هسه تقول انا ما راح ادخل لكن راح اقترب واتفرج والامام ما منعني سمعني من الاقتراب وانما منعني من الدخول في ذلك الحمى الإمام يقول هذا من دليل يسرح بالنعجات
صف
ها يفترح داير مداير عرين الأسد مثلا لعله نعجة من النعجات تطفر ها وتدخل في ذلك الحمى هذا كلام الإمام شيخنا بالتالي الإمام عندما ينهاني من عندما ينهاني من الشبهة نظير ما ينهاني من الاقتراب من الحمى المحرم أن تدخل في الحمى وليس المحرم أن تقترب منه من الحمى
والمعاصي حمى الله.
بل.
فمن يرتاح حولها
بل.
يوشك أن يدخلها.
شوف من يرتاح حولها يوشك أن يدخلها. هذا ترى شنو جاوبوني؟ هذا الإمام يريد يدلل على حرمة الاقتراب لو كراهة الاقتراب. جواب يعني استحباب
ترك الاقتراب.
ها ترك الاقتراب وبالتالي هي دالة على الاستحباب لا على الوجوب.
وفي رواية النعمان بن بشير
بل.
قال
بل. لطيف هاي الرواية بل.
سمعت رسول الله يقول
بل.
لكل ملك حمل
لكل ملك حمل يعني إلى منطقة محرمة. هسه ما شاء الله أنت شوف مثلا هاي المنطقة الخضراء ترى يحكي على المنطقة الخضراء وهذا ترى حتى عند أهل العمايل هم يحصرون لهم في المنطقة
آه.
ويمنع الدخول إليها بحيث أنت من تمر من يمن تقول ما شاء الله شنو القصة هذا ملك وزير يقولوا لك لا هذا مو من ومسيج المنطقة داير مداير ويمنع الدخول إليها بل شيخنا لخلينا بعد روعة
وحمى الله حلاله وحرامه وحمى الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك
والمشتبهات يعني المشتبهات ترى لا من الحلال ولا من الحرام بل
لو أن راعي لرعى إلى جانب الحمى
شوف هذا التشبيه بل
لم يثبت غنمه
ها؟
لم يثبت غنمه
بل لم يثبت
يثبت غنمه أن يقع في وسطه
ها يقول لعله لا ينفق غنمه عن الوسط مو المراد بالوسط يعني الدخول بل
فدعوا المشتبهات
فدعوا المشتبهات بالتالي هاي دعوه ليس الظاهرة في الوجوب وإنما في استحبابه
وقوله صلى الله عليه وآله
بل.
من اتقى الشبهات
بل.
فقد استبرأ لدينه
هاي تقرأ بقراءتي سمعني استبرأ لدينه أو لدينه الدال لو تقرأ مكسورة لو تقرأ مفتوح أقراها بالقراءتين من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه بالكسر يعني فقد تنزه عن تلك الشبهات لأجل دينه والتنزه ليس حكما إلزاميا بل هو حكم ترخيصي هذا واحد أو لدينه شايفين هذا اللي يقولون أبرأ ذمته بالتالي أسقط ما عليه للآخرين فقد استبرأ لدينه يعني فرغ ذمته بل.
وملخص الجواب عن تلك الأخبار
هذا الملخص بل
إنه لا ينبغي الشك
بل
في كون الأمر فيها للإرشاد
ها الأمر في تلك الروايات للإرشاد بل
من قبيل أوامر الأطباء
بل
المقصود من عدم الوقوف في المضار
بل
إن قد يبين فيها حكمه
هذا بيان هذا اسمعوا لهذا جواب السؤال الثاني شيخ أبين سريعا حتى يقرأ جناب الشيخ شنو كان السؤال الثاني الشيخ محمد شنو الدليل على أن هذه الأوامر طبعا إذا أثبت لنا إرشادية تلك الأوامر إحنا راح نتفق وياه هذه الأوامر والروايات لا تصلح دليلا بيد ها وياهي الأخبار لأن الأخباري لا يقول بالإرشاد إلى وجوب الاحتياط العقلي وإنما يقول بأن وجوب الاحتياط حكم شرعي مولوي فشلون تثبت لنا الإرشادية حتى احنا نصدق بيك جواب أنا راح أذكر أمارات ثلاثة شيخ يشير إلى اثنين أنا أذكر ثلاثة أو أربعة من خلالها إحنا راح نتعرف على الإرشادية لا على المولوية الطيسة طبعا الأمارة الأولى واضحة لدى الأخوة شنو الأمارة الأولى شيخنا أن الإرشاد لا يترتب عليه ثواب وعقاب بينما المولوي يترتب عليه ثواب وعقاب هذا أنا أريد أقف عليه سريعا لأجل الاشتباه فيه شوف المولى عندما يقول لي التفتوا لي، عندما يقول لي لا تشرب السم، ويقول لي لا بعبارة احتط عن هذا السائل لاحتمال خمريته، واحتط عن هذا السائل لاحتمال سميته بالتفتين إلى ما أقول. وهذا صاحبنا أراد أن يخالف هذا الأمر. أقول هنا الضرر ضرر السمية أسسه قول الشارعي احتاط، لو ضرر السم ثابت وإن لم ينبه عليه الشارع جواب ضرر، وإنما الشارع عندما قال سمعني أحسنت أرشد إلى وجود هذا الضرر ضرر السم، وإلا فإن ضرر السم ثابت ولو لم يكن هناك أمر بالاحتياط. ولهذا لو قلنا بعدم وجود هذا الأمر بالاحتياط وأنت شربت السم تتضرر به أو لا تتضرر؟ جواب تتضرر. إذن فالاحتياط ها هنا ليس سمعني مؤسسا للضرر، وإنما هو مرشد عنه. بينما في قولي احتاط عن هذا السائل لأجلي خمرية، خوف ضررية الخمر ثابتة لولا أمر الشارع بتركه؟ جواب وإنما الشارع أنشأ الضررية عندما نهاني عن شرب الخمر، بينما ضررية السم ثابتة وإن لم ها ينهني الشارع عن شربه. إذن الأمر المولوي هو الذي ينشئ المصلحة أو المفسدة، بينما المصلحة سمعني شيخنا والمفسدة في الأوامر والنواهي الإرشادية ثابتة وإن لم يكن هناك أمر أو نهي من قبل الشارع. هذا واحد، هذا الفارق الأول. إذن الفارق الأول أن الأمر والنهي المولوي هو الذي يؤسس المصلحة أو المفسدة، بينما الأمر والنهي الإرشادي لا يؤسس المصلحة والمفسدة، بل المصلحة والمفسدة واقعيتان، وإنما الأمر والنهي الإرشادي يرشد ويكشف عن تلك سمعني المصلحة. هاي القرينة الأولى، وها هنا الأمر كذلك، فإن الشارع عندما نهاني عن الشبهات لأجل الخوف من الوقوع في التهلكة الواقعية، هذا رقم واحد. ثانيا الشارع ذكر الحكمة من التشريع، من قال الإمام فأرجعه حتى تلقى إمامك، هذا اللي سمى المصنف بالأمس علة في الحقيقة هو ليس بعلة، لأن العلة إنما تكون مع الحكم المولوي. وأما الذي ذكر فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، هذا لا يكون علة للتشريع لأنه أصلا لا يوجد تشريع، بل هو الحكمة من ذلك التشريع الإرشادي. هذا نظير قول الطبيب لا تشرب سمعني أو اشرب الدواء لأن فيه شفاء. هاي لأن فيه شفاء علة لو الحكمة جواب، هذه ليست علة لأمر الطبيب بالشرب وإنما هي الحكمة. ما هي الحكمة من شرب الدواء؟ جواب، جواب الشفاء. واضح إن شاء الله. وحيث أن الإمامة ذكر الحكمة ولم يذكر العلة، إذن هذا من قبيل الإرشاد وليس من قبيل المولوية. أكمل عبارة بل. لا بس فقط أكمل هذا بل.
عدم الوقوع في المضار إذ قد تبين فيها
بل.
حكمة طلب التوقف.
ها ها شو قال؟ حكمة طلب التوقف وليس علة طلب التوقف.
ولا يترتب
ها يجي الأخبار يقول لك وياها علة ذكرها جاي يذكرني علة جاي يعلم على أي أساس تسويها حكمة.
هذا أولا. وثانيا أولا إحنا لم نكتفي بهذه، واضح، لأجل إثبات الإرشادية. الإرشادية ترى منين استفدناها؟ استفدناها من أن هناك ملازمة عقلية. الآن تعال أنت حتى أختم، تعال شيخ بلال أعوفك من الشر، وقلت للعاقل يا بل هذا طريق أحتمل أن فيه عبوة مثلا. العاقل ألا ينهاك عن السير فيه؟ راح شي يقول لك السير في هذا الطريق الذي نحتمل العبوة فيه قد يؤدي إلى بك إلى التهلكة والموت. بالتالي هذه الملازمة بين المضي في الشبهة وبين الوقوع في الهلكة ملازمة عقلية. وعندما جاء العقل وأسس هذه الملازمة جاء الشرع بعده ليؤكد عليه.
ولا يترتب على مخالفته عقاب غير ما يترتب على ارتكاب الشبهة أحيانا من الهلاك المحتمل فيها.
بالتالي الضرر ضرر واقعي يترتب على نفس الشبهة.
المطلوب في تلك الأخبار
بل.
ترك تعرض الهلاك المحتمل.
الهلاك المحتمل
في ارتكاب الشبهة
بل.
فإن كان ذلك الهلاك المحتمل
بل.
من قبيل العقاب الأخروي.
العقاب الأخروي كما في العلم الإجمالي بل.
كما لو كان التكليف متحققا
بل.
فعلا في مورد الشبهة.
شبهة بنحو العلم الإجمالي.
غير الشبهة المحصورة ونحوها.
شبهة المحصورة يعني العلم نحوه يكتبوا كالشبهة قبل الفحص وكالأمور الجسيمة الخطيرة كالأموال والفروج ها والأنفس.
بل. وكان المكلف قادرا
بل.
على الفحص.
بل.
وإزالة الشبهة والرجوع للإمام.
بل. يعني بل. هذا هو قادر على الفحص لكنه ترك الفحص. بل.
عليه السلام.
بل.
أو الطرق المنصوبة.
بل.
أو كانت الشبهة من العقائد. من
هذا التكرار ترى المطلب. بل.
والغوامض التي لم يرد الشرع التدين به.
بل.
بغير علم
وبصيرة. هاي تدين بالعقيدة بنحو العلم لا بنحو الظن. بل. فاعلم ما قال القرآن فظن أنه لا إله إلا الله. قال فاعلم أنه لا إله إلا الله.
بل. بنها عن ذلك بقوله عليه السلام.
بل.
إن الله سكت عن أشياء.
بل. فلا تتكلفوا.
لم يسكت عنها نسيان.
بل.
فلا تتكفلوها.
لا فلا تتكلفوها طالبا.
رحمة من الله لكم.
بل.
فربما يوقع تكلف التدين فيه.
بل.
بالاختبارات العقلية.
بل.
أو الشواذ النقلية.
بل.
إلى العقاب بلا الخلود فيه.
بل.
إذا وقع التقصير في مقدمات.
في مقدمات ذلك الحكم العقلي. بل.
تحصيل معرفة في تلك المسألة.
بل.
ففي هذه المقامات.
بل.
ولما يكون التوقف.
يا هي المقامات كتب العقائد. والأمور الظنية العقلية والأمور المحتملة للتكليف بل والهلكة بل.
التوقف لازم عقليا
بل
وشرعا.
شوفوا لا لا هاي العبارة بها قصور. كان الوقوف لازما سمعني عقليا. خلي نقطة وبرا ما قلت كان لازما عقليا خلي نقطة. ها كمل شيخنا الآن وشرعا
لازم عقلا وشرعا
بل
من باب الإرشاد
ها كان الوقوف لازما عقليا والشرع يرشد إلى ذلك اللزوم العقلي
أوامر الطبيب بترك المضار وإن كان ذلك المحتمل مفسدة أخرى غير العقاب
غير العقاب يعني مفسدة دينية لا توجب عقابا أخرويا هذا الذي يقترب من الشبهات أو مفسدة دنيوية هذا راح يصير الشبهة موضوعية وإحنا متفقين معك في الشبهة موضوعية بل
سواء كانت دينية
بل
تصرف المكلف بارتكاب الشبهة
قريبا من المحرمات
أقرب إلى ارتكاب المعصية
بل أو دنيوية بل
دل عليه غير واحد من الأخبار المتقدمة
بل
أم دنيوية
بل
كالاحتراز عن أموال الظلم
بل
ومجرد احتمالي
فمجرد احتماله ما راح يضرنا لأن الشبهة موضوعية بل
لا يوجب العقاب على فعله
بل
وفرض حرمته الواقع
بل
والمفروض أن الأمر بالتوقف
بل
في هذه الشبهة لا يفيد استحقاق العقاب
ليش؟ لأنه من قبيل الشبهة الموضوعية وهو يتفق مع ناب البراءة
على مخالفتي
بل
لأن المفروض كون الإرشاد
للإرشاد بل
فيكون المقصود منه التخوف
بل
اللحق غير العقاب من المضار المحتمل
المضار المحتمل بل
فاجتناب هذه الشبهة لا يصير واجبا شرعيا
لا يصير واجبا بل ليش؟ بل هو إرشاد إلى الواجب العقلي بل
بمعنى ترتب العقاب على ارتكاب
قاعد يكرر
وما نحن فيه ويشبه الحكمية التحريمية
من هذا القبيل الإرشادية
من هذه القبيل لأن الهلكة المحتملة فيها لا تكون على المؤاخذة الأخروية
ها ليست على العقاب الأخروي بل
لاتفاق الإخباريين
بل
لاعتبارهم بقبح المؤاخذة
بل
على مجرد مخالفة الحرمة الواقعية
هم هم يقولون مجرد العقاب على مجرد الاحتمال مذموم بل
وأنزعم ثبوت العقاب من جهة
الآيات والروايات
يعني التكليف هي شبهة
بل
بأوامر التوقف والاحتياط
بل
فهذا لم يكن المحتمل فيها
بل
هو العقاب الأخروي كان حالة على الشبهة الموضوعية
يعني هو الشبهة الموضوعية هم يتفقون معنا بجريان براءة
كأموال الظلم وشبهة الوجوبية
بل
فإنه لا يحتمل فيها
بل
إلا غير العقاب من المضار والمفروض كان الأمر بالتوقف فيها للإرشاد والتخوف عن تلك المضارة المحتملة وبالجملة
ترى هذا كله قاعد يكرر الشيخ بل
فمفاد هذه الأخبار بأسره
الإرشاد شوف هاي مرة ثالثة يعيدها بل
التحذير عن الهلكة المحتملة
بل
فلا بد من إحراز احتمال التهلكة
بل
عقابا كانت أو أخروية
بل
عقابا كانت أو غيره
أو غيره بل
وعلى تقدير إحراز هذا الاحتمال
بل
لا إشكال ولا خلاف
في وجوب الاجتناب عقلا بل
وجوب التحرز عنه إذا كان المحتمل عقابا
بل
واستحبابي
استحباب إذا كان بل
إذا كان غيره
غير العقاب بل
فهذه الأخبار لا تنفع في إحداث هذا الاحتمال
شوف هذا الشيخ حيدة في إحداث يعني في إنشاء وجوب احتياط شرعي بل
ولا في حكمه
بل
فإن قلت
هاي محاولة حتى يتحولون بينا من الإرشادية إلى المولوية إن شاء الله تعالى غدا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين